هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم. القسم 34 بعد 100، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. استعرضنا في الأبحاث السابقة الأقوال التي ذكرت من المفسرين في بيان المراد من هذا اليوم، واتضح لنا بأن جميع تلك الأقوال لا يمكن أن تفسر لنا هاتين الخصوصيتين الواردتين في هذه الآية المباركة، وهو سبب انقطاع طمع الكفار في القضاء على هذا الدين ويأسهم عن النفوذ للقضاء على هذا الدين، وكذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأن هذا الإكمال بأي شيء فصل. قلنا بأن الكفار والمشركين عندما حاولوا جميع تلك المحاولات للقضاء على الدين، حيث أنها كلها باءت بالفشل كما صرح القرآن الكريم بذلك، لم يبق لهم إلا أمل واحد ورجاء واحد، وهو أنه نتربص به ريب المنون، أنه إذا مات هذا الإنسان انقطع ذكره وماتت شريعته ورسالته، وذلك لأن الشريعة بما هي الشريعة ليس لها مقومات البقاء في نفسها، وإنما الشريعة إنما تبقى من خلال القائمين عليها والحافظين لوجودها، وإلا الشريعة بما هي شريعة مجموعة من الألفاظ التي تكتب بسواد على بياض، إنما الذي له أهمية عظمى هو القائم على تطبيق تلك الشريعة، المنفذ لتلك الشريعة، القيم والمدبر لتلك الشريعة، وهذا هو معنى القيادة السياسية والخلافة بحسب التعبير الكلامي، والولاية التي هي موجودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطيت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده، وهي حافظية الشريعة وتطبيق الشريعة والقيام على تنفيذها في حياة الناس. قلنا أن هذا هو الأمل الوحيد الذي كان يراود المشركين وأهل الكتاب من الكفار وغيرهم، ومن هنا كانوا يطمعون أنه بمجرد أن يموت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سوف ينقطع ذكره وتموت شريعته ورسالته. ومن هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قام بهذه الخطوة المهمة التي عبر عنها القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نفس هذه السورة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لعله لا يوجد في جميع القرآن آية بهذا اللحن وعلى مستوى هذا الأمر الذي قال عنه بعض المفسرين أنه يشبه التهديد للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة تأخير إبلاغ ولايته وخلافته وإمامته للناس عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعلنا عندما نصل إلى هذه الآية المباركة سوف نتكلم لماذا أن النبي الأكرم كان يرجئ إبلاغ الناس بأمر الخلافة الصريحة، وإلا على تأريخه الطويل مذ بعث بالرسالة إلى هذا اليوم الذي أمر بالإبلاغ الصريح، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوانى جهدا ولم يقصر في أي مناسبة وجد مجالا لإبلاغ خلافة وإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نجد أنه بين ذلك على مستوى الأفعال، على مستوى الأقوال، على مستوى الأحاديث. أنت تجد أن تأريخ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مشحون من ابتداء البعثة وأنذر عشيرتك الأقربين إلى هذا اليوم الذي أمر بالإبلاغ الصريح من الله سبحانه وتعالى بنصب الإمام علي بن أبي طالب إماما وخليفة وقائدا وواليا على الأمة، والقائم على تدبير شؤونها مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من خلال قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بهذه البيانات الصريحة نحن نجدها في هذا اليوم. على أي حال، هذه الآية المباركة بعد أن أبطلنا تلك الاحتمالات التي ذكرت في كلمات المفسرين للمراد من هذا اليوم، قلنا بأن هذا الرجاء وهذا الطمع أيضا انقطع بهذا اليوم. وهنا لا يخفى على الإخوة، نحن عندما نقول هذا اليوم مرادنا من هذا اليوم انقطع الرجاء، لا أنه في هذا اليوم فقط انقطع الرجاء، مراد من اليوم يعني من هذا اليوم وما بعد، يعني نصب الخلافة أدى إلى أن لا يطمع الكفار والمشركون في القضاء على هذا الدين الذي سعوا بكل وجودهم للقضاء عليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكنه بعد نصب هذا القيم وهذا الإمام وهذا الخليفة انقطع هذا الطمع وتبدل إلى اليأس في أنهم يستطيعون القضاء على هذا الدين. ومن الواضح أن الشريعة بما هي شريعة، أن القانون بما هو قانون، ليس مانعا من الطمع وليس موجدا لليأس. انظروا إلى هذه القضية، أن هؤلاء أساسا لم يكونوا يعتقدون بأن هذه شريعة، لم يكونوا يعتقدون بأن هذا دين نازل من السماء، لم يقولوا بأي احترام لقوانين هذه الشريعة، حتى إذا أضيفت إليها بعض المحرمات أو بعض أقسام الحلال والحرام يوجد يأسا ويقطع طمعهم من هذا الدين. هؤلاء كانوا يقولون إن هي إلا أساطير أولين، لو شئنا لقلنا مثل هذا. هؤلاء لم يكونوا يعتقدوا بأن هذا دين وأن هذه شريعة وأن هذا وحي من الله سبحانه، بل كانوا يتصورون أن هذه خرافات، أن هذه أساطير، أن هذه تراجع إلى آخر ما كانوا يقولون، وإنما كانوا يعتقدون بصحة دين أديانهم، بصحة مذاهبهم، بصحة طرائقهم. إذن لا يمكن لأحد أن يقول أن التشريع بما هو التشريع يوجب اليأس في قلوب الكافرين والمشركين، يقطع طمع الكافرين والمشركين. القانون بما هو قانون ليس له ذلك الأثر. نعم، الذي له أثر هي قيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وجود الرسول الأعظم الذي إذا دعا إلى الجهاد لا يقف أمامه ماذا؟ أحد. فهم كان خوفهم من قيادة الرسول الأعظم، من وجود الرسول الأعظم، من ولايته لأمور المسلمين. وإلا القانون بما هو قانون لا يستطيع أن توجب مثل هذه الآثار التي أشارت إليها الآية المباركة. إذن النقطة الأولى التي تستفاد من هذه الآية المباركة أن القرآن الكريم يريد أن يقول كما عبر عن ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهذا البحث الذي طرحه هنا السيد الطباطبائي الحق والإنصاف من ابتكارات هذا التفسير العظيم الذي لم يوجد إلى الآن تفسير يدانيه فضلا عن أن يكون أفضل منه. هنا يشير إلى هذه الحقيقة، وإلا أنت بإمكانك أن ترجع إلى كتب المفسرين في هذه الآية المباركة من السنة والشيعة على مختلف طبقاتهم، من أشاعرة ومعتزلة، يعني من الفخر الرازي إلى الزمخشري إلى غيرهم، تجد أنهم يفسرون هذه الآيات تفسيرا لا ينسجم مع مضمون هذين المقطعين الشريفين. نعم، الشيعة يقولون أنها نزلت هذه القضية، هذه الآية المباركة في ولاية علي، ولكنه لا يحللون هذا التحليل الذي هو تحليل تفسيري قبل الوصول إلى البحث الروائي. البحث الروائي السيد الطبطبائي أيضا يستفيد منه، ولكن يجعله بنحو مؤيد، يقول وهذا يؤيد ما ورد من الروايات، فيجعل الروايات مؤيدة، لا أن يجعل الروايات هي المفسرة للآية. وإلا البحث الذي يعتمده بحث تفسيري مستفاد من نفس الآيات، كما قرأنا بعض العبارات بالأمس ونحاول أن نطبق بعض العبارات الأخرى في هذا اليوم. المهم، النكتة الأساسية في هذه الآية المباركة أن كل الوظائف التي كانت ملقاة على عاتق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم نصب لها شخص يقوم بكل تلك الوظائف إلا قضية الوحي، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من العالمين. تعبير الإمام أمير المؤمنين في تأبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، التعبير عظيم جدا، يقول انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من العالمين، يعني انقطعت الرسالة، انقطعت النبوة، انقطع الوحي، لأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وهذا ما لم ينقطع بموت أحد ماذا؟ من العالمين. حتى الأنبياء السابقين عندما كانوا يرحلون عن هذا العالم لم يكن ينقطع بموتهم الوحي والرسالة، وهذا بخلاف موت ورحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجهة مستثنات، إلا أنه لا نبي بعدي. أما باقي الوظائف التي كانت موكولة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من قبيل قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، نفس هذا المقام أعطي لخليفته وللذي نصبه في هذا اليوم إماما وقائدا وحافظا ومرجعا في هذا الدين. كل تلك الوظائف من المرجعية إلى القيادة السياسية إلى الخلافة إلى حافظية الدين إلى الولاية على الناس، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الأولوية والولاية على نفوس الناس، على دماء الناس، على أموال الناس، هذه الولاية أيضا انتقلت لمن؟ انتقلت لخليفته وللإمام الذي بعده. إذن على هذا الأساس بموت الرسول الأعظم تغير شيء أو لم يتغير شيء؟ لم يتغير أي شيء، إلا أنه تغير الشخص فقط، وإلا هناك شخص آخر هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص صريح القرآن الكريم في آية المباهلة، ويقوم بكل الوظائف التي أوكلت على الرسول إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وشخص يعرفه الجميع أنه لا يداهن، وشخص يعرفه الجميع أنه مستعد للتضحية بكل شيء لحفظ الإسلام، مثل هذا الشخص الذي لا يخشى أحدا في الله، ولا تأخذه لومة لائم، ولا يخاف من أحد، مثل هذا الشخص بوجوده وبنفوذه وبقدرته وبزهده وعدالته، إذا تصدى للأمور وقام بالأمر عند ذلك ينقطع طمع الكفار وييأسون من ذلك الرجاء الذي كان في قلوبهم. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الخامس كما أشرنا بالأمس صفحة 176 يقول هكذا، يقول قوة الإسلام وشوكته أيأستهم من جميع الأسباب، كانوا يجدون أن الإسلام يوما بعد يوم هو في تزايد قوته ونشر نفوذه وسلطته، لا فقط على الجزيرة العربية بل في أخريات حياة الرسول الأعظم. بدأ ماذا؟ بدأ يتجاوز الجزيرة العربية من هذه المنطقة الجغرافية إلى ماذا؟ إلى خارج الجزيرة العربية، إلى القوى العظمى في تلك الفترة الزمنية. قال: قوة الإسلام وشوكة الإسلام أي أستهم من جميع تلك الأسباب، أسباب الرجاء والطمع في القضاء على هذا الدين، يريدون ليطفئوا نور الله، إلا واحدا وهو أنه مقطوع العقب لا ولد له يخلفه في أمره ويقوم على ما قام عليه من الدعوة الدينية، فسيموت هذا الدين بموته مباشرة. لماذا؟ لأن هؤلاء كان لم يكونوا يعتقدون أن هذا رسول من الله، أن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ هذا الدين، وأنه إذا قصر البعض سيبدلهم بقوم آخرين ثم لا يكونوا ماذا؟ أمثالكم. القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا حافظ لديني. هسه إذا استطعتم أنتم أن تقوموا بهذه الوظيفة فبها ونعمت، وإن لم تستطيعوا الله سبحانه وتعالى يبدل هؤلاء بقوم آخرين أشداء على الكفار، رحماء أذل على المؤمنين، رحماء فيما بينهم، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هذا وعد إلهي لا يتغير، وهو أن هذا الدين محفوظ والله متم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. التفتوا جيدا، ولكن يحفظ دينه ويتم نوره من خلال الناس، ليقوم الناس بالقسط. فإذا أنا وأنت قصرنا في أداء الوظيفة، الله سبحانه وتعالى يستبدل بنا قوما آخرين ليقوموا بهذه الوظيفة. هذا الاستبدال استبدال خاص للاستبدال العام، مو معناه أننا نموت ثم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يأتي بقوم آخرين. يوميا الله يفعل ذلك، يموت قوم ويأتي قوم آخرون. لا، يقول أن هذه النعمة، هذه الشوكة، هذه العزة نأخذها منكم ونعطيها لمن؟ لقوم آخرين. وهذا ما سيشير إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث اللاحقة. يقول: وذلك أن من البديهي أن كمال الدين من جهة أحكامه ومعارفه وإن بلغ ما بلغ لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه. الدين بما هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأفعال من الحلال والحرام بنفسه لا يكون حافظا ماذا؟ لنفسه. الآن أنت كم تجد من القوانين والشرائع المفيدة للبشر ولكنها غير قابلة أو غير مطبقة في حياة الإنسان. لماذا؟ لا لضعف في القانون، بل لعدم وجود قيم وقائم وإمام يريد أن يطبقها في حياة الناس. وأن سنة من السنن المحدثة والأديان المتبعة لا تبقى على نظارتها وصفائها، لا بنفسها ولا بانتشار صيتها ولا بكثرة المنتحلين بها، هذه كلها لا يبقى، كما أنها لا تمحى ولا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديد أو فتنة إلا بموت حملتها وحفظتها والقائمين بتدبير أمرها. أنتم إذا أردتم أو إذا أردتم أن تعرفوا أن الدين يبقى أو يموت، انظروا إلى حملة ذلك الدين، إلى حفظة ذلك الدين، إلى القائمين على ذلك الدين. فإن كان هناك حفظ وحمل فالدين باق، وإن لم يكن هناك حفظ وحمل وقائمين وقيمين على الدين فالدين ميت. وإن كانت هناك عشرات مئات آلاف الكتب التي تتكلم عن صحة شرائعها وعلو تكاملها ونحو ذلك، ولكن لا أثر لها في حياة الناس، وهذا ما نجده واضحا في حياة الناس عندما نقرأ التاريخ. يقول: ومن جميع ما تقدم يظهر أن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقق عند الاعتبار الصحيح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي في أداء وظائفه. فإذا نصب لهذا الدين من يقوم مقامه لأداء وظائفه ومسؤولياته، عندها يتضح لكم، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. يعني أن القضية ليست قضية كتابة أربعة حروف، وإنما كتابة ماذا؟ بيان القائم والحافظ هذا الدين. ولكنهم منعوه من هذه الكتابة وظلوا، كما يقول ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: يقوم مقام النبي في حفظه وتدبير أمره وإرشاد الأمة القائمة به، فيتعقب ذلك، إذا نصب من يقوم مقام النبي يتعقب ذلك يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي. وهذا ما نعتقده نحن في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم أوكلت إليهم جميع الوظائف التي أوكلت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في أمر النبوة والرسالة والوحي، وإلا المرجعية الدينية الموجودة للنبي هي موجودة لهم، القيادة السياسية الموجودة للنبي هي موجودة لهم، الولاية على شؤون الناس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هي موجودة ماذا؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل تلك الشؤون. بموت النبي إذا تغير شيء أو لم يتغير شيء؟ إذا قبلنا نظرية الإمامة التي يقولها القرآن الكريم وذكرتها مدرسة أهل البيت، عند ذلك لا يتغير أي شيء بفقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبتعبير السيد الطباطبائي، انتقلت من الحامل الشخصي إلى الحامل ماذا؟ النوعي، من القائم بالشخص إلى القائم ماذا؟ بنوع، بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويكون ذلك إكمالا للدين بتحويله. حتى الآن السيد الطباطبائي يشير إلى هذه النكتة الجديدة في الآية. الآن حصل اليأس في قلوب الكفار وانقطع طمعهم من هذا الدين، لأنهم وجدوا أن هذا الدين له قيم، له قائم بأمره، حافظ له. يقول: هذا الحافظ وهذا القيم به يكمل الدين. وهذا هو الفرق الأساس بين التفسير الذي ذكره مشهور المفسرين من العامة، أن المراد من إكمال الدين يعني بيان بعض الفروع الفقهية. هنا السيد الطباطبائي يقول: إكمال الدين هنا لا علاقة له ببيان بعض الفروع الفقهية، وإنما إكمال الدين إنما يكون ببيان أصل من أصول هذا الدين، بيان الركن الذي يعتمده هذا الدين للبقاء، وهو مسألة ماذا؟ مسألة الإمامة والولاية في الأمة. وما نودي على شيء كما نودي على الولاية، فإن الولاية هي الحافظة لهذا الدين، المبقية لهذا الدين. إذن إذا حملنا هذه الآية المباركة على مسألة كلامية وهي مسألة الولاية والإمامة، الحق والإنصاف أن الدين بها يكمل. أما إذا حملنا على ما قاله العامة من المفسرين من أن المراد من إكمال الدين يعني إضافة ماذا؟ إضافة بعض الفروع الفقهية، قترد النقوض السابقة من أن بعض الفروع الفقهية لا يكمل بها الدين، وإنما يكمل بها باب من أبواب الدين وهو الفقه أولا. وثانيا أنه كانت الفترة بين نزول هذه الآية ورحلة الرسول الأعظم فترة طويلة نزلت فيها كثير من أحكام الحلال والحرام. وثالثا ينقطع الارتباط بين نزول بعض الأحكام الفقهية وبين يأس الكفار من الدين. هذه الإشكالات، هذه النقوض إنما ترد لو حملنا إكمال الدين على المسائل ماذا؟ الفرعية. أما إذا حملناها على مسألة ماذا؟ أصلية، على مسألة كلامية، على مسألة الإمامة، والإمامة يعني بقاء الدين، يعني حفظ الدين إلى قيام الساعة. خب، كمل الدين بهذا الأصل أو لم يكمل الدين بهذا؟ كمل. هسه سواء كانت هناك مجموعة من الفروع الفقهية باقية بينت بعد ذلك أو لم تبين، بيان وعدم بيان بعض الفروع الفقهية هذا لا يؤثر فيما يرتبط بكمال الدين، لأن كمال الدين إنما هو بأسسه بأركانه ببقائه حيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالإمامة تحقق هذا الأساس، وجد هذا الركن. فلهذا تجدون في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت أنهم يعبرون عن الإمامة بأنها أساس الدين. أساس الدين يعني إذا انهار هذا الأساس يبقى الدين مجموعة من التشريعات في الكتب في الرفوف وفي المكتبات، أما إذا وجدت الإمامة في الأمة وقامت الإمامة والولاية في الأمة فإن الدين يكون حيا في حياة الناس، وهذا هو كمال الدين وهذا هو تمام النعمة. وإلا بيان 4 مسائل فقهية مرتبطة بباب المحرمات هذا لا يؤدي إلى إتمام النعمة. بيان الجهاد أولى بأن يكون ماذا؟ متما للنعمة. بيان أحكام الصلاة والصوم أولى بأن يكون ماذا؟ متما للنعمة. وبهذا يتضح أيضا قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنه بعد خرج من حالة الوجود الشخصي إلى حالة الوجود الدائم، خرج من حالة الحدوث إلى حالة البقاء. فلهذا يقول ويكون ذلك إكمالا للدين، بعد مو إكمال لباب من أبواب الدين، لا، أساس الدين تحقق في هذا اليوم. ويكون ذلك إكمالا للدين بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاء وإتماما لهذه النعمة. وليس يبعد أن يكون قوله تعالى، التفتوا جيدا، قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآن هؤلاء الذين يحاربونكم يودون أن يضلونكم أن يخرجوكم من الدين أن يردوكم إلى الكفر مرة أخرى حسد، الآن اعفوا عنهم اصفحوا عنهم لا تقولوا لهم شيئا إلى أن يأتي ماذا؟ إلى أن يأتي أمر الله. فإذا جاء أمر الله إن الله على كل شيء قدير. عندما يأتي الأمر الإلهي عند ذلك بعد ماذا؟ هؤلاء أيضا يودون أيضا يطمعون أيضا يوقدون النار للحار ويريدون القضاء على الدين أو ينقطع طمعهم وييأسون من ذلك. يقول باشتماله على قوله حتى يأتي إشارة إلى هذا المعنى، وهذا يؤيد ما ورد من الروايات. التفتوا جيدا، إذن ليس الاستدلال بالروايات لفهم الآية حتى يكون التفسير تفسيرا إخباريا قائما على أساس الأخبار، لا، هو التفسير قائم على أساس أن القرآن يفسر بعضه على بعض، ولكنه بهداية من الروايات بنور من الروايات. هذه الروايات وجهتنا بهذا التوجيه، اذهبوا إلى القرآن افهموا الآية منها بهذا النحو. وهذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة 10 من الهجرة، في أمر ولاية علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فيرتبط الفقرتان أوضح الارتباط كما أشرنا إليه فيما سبق، ولا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدمة. هذه النقوض التي وردت بأنه ما هي العلاقة بين بيان بعض الأحكام ويأس الكفار، بعد هذا الإشكال لا يرد علينا، لأن أمر الولاية العلاقة واضحة بين نصب القيم على أمر الدين وبين يأس الكفار من القضاء على الدين. وكذلك لا يرد علينا إشكال أن هذه الآية نزلت وهناك كثير من أحكام الحلال والحرام بينت بعد ذلك فلم يكمل الدين. نقول أن الآية كمال الدين ليس مرتبطا بالفروع حتى نقول أن هناك مجموعة من أحكام الحلال والحرام، بل هي مرتبطة ماذا؟ بالأصول بالأسس. هسه سواء الفروع كانت هناك فروع أخرى أو لم تكن هناك فروع أخرى، ف فتلك النقود. ولا يرد أيضا علينا أنه ما هو وجه الارتباط بين نزول بعض الفروع وبين يأس الكفار من الدين. اتضح أنه ليس نزول بعض الفروع بل نزول أمر ولاية علي ويأس الكفار له أوضح الارتباط. بماذا؟ بمسألة الولاية والقيادة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الإشكالات والنقوض التي ذكرناها فيما سبق بعد لا يرد على هذا، وهو وجه الارتباط بين الفقرتين، كيف تقول أكملت لكم دينكم وهناك مجموعة من الحلال والحرام ونحو ذلك من الإشكالات. ثم إنك بعدما عرفت معنى اليأس في الآية تعرف أن اليوم في قوله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، هذا اليوم ظرف متعلق بقوله يأس، وقدم هذا الظرف على ما يتعلق به إشارة إلى تعظيم هذا اليوم. خب ما هو المراد من اليوم؟ يقول المراد من اليوم مو فترة 12 سنة ساعة أو فترة 24 ساعة، لا، مراد هذا الظرف الذي نزلت فيه الآية، فإنه يؤدي ماذا؟ إلى انقطاع طمع الكفار. يعني مو معناه أنه فقط 24 ساعة انقطع طمع الكفار ثم رجع الكفار ماذا؟ يطمعون في القضاء على هذا الدين، لا لا، مراد من اليوم يعني هذا الظرف الذي نزلت فيه الآية، ولكن بشرط كما سنبين هذا الشرط، هذا إذا التزم بولاية علي، وإلا لا مطلقا انقطع طمع الكفار. وهذا ما سيشير إليه السيد الطباطبائي، أنه كيف يمكن التوفيق بين أن الآية تقول انقطع طمع الكفار والمشركين من النفوذ في الدين، وبينما نجده في الخارج أن الكفار لم ينقطع طمعهم ماذا؟ من هذا الدين. الجواب أن الآية ليست مطلقة وإنما هي مشروطة، وهي أن انقطاع طمع الكفار عن هذا الدين إنما هو مشروط. ما هو الشرط؟ الشرط أنه ينصب علي للإمامة والخلافة، وتعطى له السلطة الظاهرية كما له السلطة الواقعية والحقيقية، سلطة القيادة، سلطة الإمامة والخلافة، وهذا بحث آخر ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. يقول يأس، وأن التقديم للدلالة على تفخيم أمر اليوم وتعظيم شأنه لما فيه من خروج الدين من مرحلة القيام بالقيم الشخصي إلى مرحلة القيام بالقيم النوعي، ولا يقاس الآية، يذكر هسه مطلب، وأما قولهم فلا تخشوهم. هسه الآن بعد أن بينت الآية المباركة بأنه بعد نصب الإمامة والقيادة وخروج الدين من القيم الشخصي إلى القيم النوعي، وبتعبيره من وجدت له مقومات البقاء، وفي فترة الرسول الأعظم هي مقومات ماذا؟ مقومات الحدوث، وبوجود الإمامة وبنصب الإمامة من الله سبحانه وتعالى الذي أخذ عهدة بقاء هذا النور حيا، وأن هذا النور لا ينطفئ، الله أخذ ذلك على عهدته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله فهو المدبر. الله سبحانه وتعالى يقول بعد انتهاء مرحلة المقومات الحدوثية، الإمامة تشكل ماذا؟ المقومات البقائية، وهي سبب بقاء هذا الدين حيا في أيدي الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهنا الآية المباركة قالت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ثم قالت فلا تخشوهم. هذا النهي الوارد في الآية هل هو نهي مولوي أو نهي إرشادي؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن النهي ليس نهيا مولويا، ليس كالنهي الوارد في آيات أخرى فلا تخشوهم واخشوني، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه الآيات الأخرى فيها نهي وأمر مولوي، ولكن هنا يريد أن يقول السيد الطبطبائي أن هذا النهي نهي إرشادي. ما معنى النهي الإرشادي؟ تقدم مفصلا في الأبحاث في أبحاث التفسير أننا فرقنا بين النهي المولوي وبين النهي الإرشادي. النهي الإرشادي فلا تخشوهم يعني أنه لا يوجد هناك أي سبب للخشية. السبب الخشية كان طمع الكفار، والآن ماذا؟ انقطع على طمعهم. بعد يوجد سبب أو لا يوجد سبب للخشية؟ لا يوجد أي سبب للخشية. فأنتم يمكنكم أن تأمنوا على مستقبل هذا الدين، التفتوا جيدا، ولكن أن تأمنوا على مستقبل هذا الدين بشرط، وهو الذي بينته الآية: واخشوني. فلا تخشوهم، ولكن ماذا؟ واخشوني. لا تخشوا الكفار بشرط، بشرط أن تخشوني لي. أما إذا لم تخشوني، هذه واخشوني فيها إشارة إلى مطلب كما ستأتي الإشارة إليه، فإنه خشيتكم من الكفار تكون باقية على حالها، يعني طمع الكفار لا ينقطع، يعني أن الكفار لا ييأسون من هذا الدين. وأما قوله فلا تخشوهم واخشوني، فالنهي إرشادي لا مولوي. هذا من قبيل أنه جنابك تقول لهذا الطفل: أنت اعبر هذا الشارع ولا تخف، لأن السيارة لا تعبر من هنا، وإنما تعبر ماذا؟ من مكان آخر. هذا النهي هنا مو نهي مولوي، وإنما النهي ماذا؟ أن سبب خوفك أنه أن تمر هذه المركبة من هنا، وأنا أقول لك أن المركبة ماذا؟ لا تمر من هنا، فلا يوجد أي سبب للخوف. هذا المراد، أن النهي نهي إرشادي وليس بنهي مولوي. معناه أنه لا موجب للخشية بعد يأس الذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم، فأنتم في أمن من ناحية الكفار، ولكن ولا ينبغي لكم مع ذلك الخشية منهم على دينكم، فلا تخشوهم ولكن واخشوني. حتى هذه واخشوني، جملة من المفسرين تقول هذه هي الخشية العامة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يخافوه فيها وأن يخشوه فيها، من قبيل قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو الآية التي تقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه الخشية هنا أيضا هي الخشية العامة. السيد الطباطبائي لا يقبل هذا، يقول: لا، هذه الخشية ليست هي الخشية العامة، وإنما خشية وخوف خاص بالمقام، تلك الخشية التي كنتم تخشونها من الكفار ينبغي لكم الآن تخشونها مني لا من الكفار. عجيب، كيف يمكن هذا؟ احنا كنا نخشى من الكفار أن يقضوا على هذا الدين، أن يبدلوا هذا الدين، أن يبدلوا هذا النور الإلهي، هذه الخشية التي كانت من الكفار. يقول: هذه الخشية التي كنتم تخافونه من الكفار ينبغي لكم أن تخشوه مني، يعني أنا أبدل هذه النعمة، مو بعد الكفار يبدلون هذه النعمة. الكفار بعد يئسوا وانقطع طمعهم عن تبديل هذا الدين، إذا كانت هناك خشية وإذا كان هناك خوف في تبدل وتغير هذه النعمة، بعد منشأها ما هو؟ ها؟ منشأها أنا وهو الحق سبحانه وتعالى. ولكن لماذا أن الله يبدل هذه النعمة، يغير هذا الدين، يعني يبدل عزتهم ذلة، ويبدل أمنهم خوفا، ويبدل حالاتهم الطيبة بحالات سيئة، لماذا ينبغي لهم أن يخشوا من الله؟ قال: ومن هنا يظهر أن المراد بقوله واخشوني بمقتضى السياق، لأن السياق قال: فلا تخشوهم. لا تخشوهم في ماذا؟ في القضاء والخطورة على هذا الدين، ولكن اخشوني فيما كنتم تخشون الكفار على دينكم. وحدة السياق هكذا تقول: بمقتضى السياق أن اخشوني فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لولا يأسهم من الدين ونزعه من أيديكم. وهذا نوع تهديد للمسلمين، التفتوا جيدا، يقول: وهذا نوع تهديد للمسلمين كما هو ظاهر. ولهذا يقول: نحن لم نحمل الآية على الامتنان، وإنما حملناها ماذا؟ على التهديد. طبعا في البعد الأول امتنان فيها، أما في قوله واخشوني بعد هذا لا يوجد فيه امتنان. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.